الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي أمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من سلسلتنا التي استقبلنا بها الضيف المضيف رمضان والتي عنوانا لها بهذا العنوان تعلمت من القرآن وموضوع هذه الحلقة عنوانه أحب العمل أدومه موضوع هذه الحلقة عنوانه أحب العمل أدومه فنحن على مائدة الجمعة الأخيرة على مائدة رمضان ما هي إلا ساعات ونتحرى رؤية هلال شوال واعتاد البعض في كل عام في آخر رمضان أن يودعوا رمضان وداع قد يحمل نوعا من الحزن والألم أو يحمل نوعا من الهم أو الغم ولكن لا بد أن نقف وقفة فليس هذا هدي السلف وليس هذا منهج أهل الحق لماذا إخوة الإيمان والإسلام لأن العبادة لا توقد زمنيا ولا مكانيا فأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه. فلماذا البكاء؟ ولماذا الهم والغم؟ ولماذا تلك الآلام المزعومة من البعض في آخر كل رمضان؟ نعم، يعز على النفس تلك الأعمال الطيبات المباركات التي جمعنا عليها رمضان، ولكن منهج الإسلام منهج عجيب، فالعبادة في ديننا منهج حياة لا توقف بتوقيت زمني ولا بتوقيت مكاني. الدليل على ذلك كلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، من سور القرآن المكية سورة اسمها سورة الحجر، والحجر في اللغة يدور على المنع والإحكام والقوة. في خاتمة هذه السورة وصية عجيبة يوصي بها الرب جل جلاله خير الخلق وخاتمه محمدا صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل والأنبياء، فيقول الله تعالى آمرا نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصية غالية، وصية ربانية لخاتم رسل الله ومصطفاه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وصية بالمداومة على العبادة وعلى العمل الصالح حتى الموت، لأن العبادة لا تؤقت لا زمانا ولا مكانا، فالعبادة لا تحصر في زمن معين بحيث إذا انتهى ذلك الزمن انقطعت العبادة، ولا تحصر في مكان معين بحيث لا يعبد الرب إلا في هذا المكان أبدا. فالعبادة لا تحصر في شهر رمضان بحيث إذا انتهى رمضان قصرنا في عبادة ربنا جل جلاله وابتعدنا عن منهجه. العبادة لا تحصر في معرفة معينة كما زعم أهل الكفر والغلو في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأولوها تأويلا فاسدا باطلا، فقالوا إن اليقين بمعنى المعرفة، المعرفة بالله رب العالمين، فمن وصل إلى درجة من المعرفة بالله سقطت عنه التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عبادة، وهذا من أبطل الباطل. وقع في هذا غلاة الملاحدة وغلاة الصوفية، فزعموا أن بعض مشائخهم وصلوا إلى درجة من اليقين أي من العلم بالله تسقط عنهم التكاليف، وهذا أمر من أبطل الباطل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فلا يرفع التكليف عن أحد إلا عن أحد هؤلاء الثلاثة. فالذي يزعم ويقول أنه وصل إلى درجة من العلم ودرجة من المعرفة أهلته أن يترك العبادات، ويستدل بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نقول إن التكليف الشرعي لا يرفع إلا عن أحد ثلاثة، فانظر من أنت من هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وأظن أنك منهم، أظن أنك من هؤلاء، من هؤلاء المجانين الذين اعتقدوا أن المعرفة بالله تسقط التكاليف. لا تسقط التكاليف عن مؤمن أبدا حتى يأتيه الموت، أو أن يكون مجنونا فقد عقله مناط تكليفه، لأن المجنون لا يطالب بالتكاليف الشرعية لأنه لا يعقل، فقد آلة الإدراك وآلة التعقل وآلة التكليف العقل. وإما أن تكون صبيا صغيرا دون الحلم، لأن الصبي الصغير ما دون الحلم لا تكليف عليه، غير مكلف. ولذا كان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه إذا التقى بالصغار في الطرقات يسلم عليهم عمر ويقبلهم عمر ويقول يا غلام ادعوا لعمر. فتعجب الناس وسألوه يا أمير المؤمنين تسأل الأطفال الصغار الدعاء لك؟ قال نعم، إن هذا الطفل الصغير لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم، بينما عمر بلغ الحلم وجرى عليه القلم، فهذا الطفل الصغير لم يجري عليه القلم بعد، إذن أي لا يحاسب، غير مكلف لأنه دون سن البلوغ. وهؤلاء تكليفهم تكليف ندب واستحباب لا تكليف وجوب، حتى لا نشق عليهم، بل يدرب ويعلم ولكن لا يفرض عليه لأنه غير مكلف. الصنف الثالث النائم حتى يستيقظ، فلا تفريط في النوم، فهذا المسكين الذي يزعم أنه وصل إلى درجة علمية ما من المعرفة بالله رب العالمين فسقطت عنه التكاليف، فتراه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويقول إنما هذا لكم، هذا وصل نعم وصل لليقين. هذا المسكين الجاهل الجهول، هذا منهج كفري إلحادي غايته هدم الكتاب والسنة وهدم الإسلام. إنما المعنى الصحيح لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فسر النبي اليقين بالموت، أي كن عابدا فترة عمرك. لماذا؟ لأن الله جل جلاله لم يجعل للعمل الصالح أجلا دون الموت، وهذا ما أخبر به الحسن البصري رحمه الله، قال يا قوم المداومة، فإن الله تعالى لم يجعل للعمل الصالح أجلا دون الموت. وكأن الحسن البصري يريد هؤلاء الذين ينقطعوا عن العبادات عندما تمر بعض الفترات والأوقات، يعلمنا أن العبادة دائمة مستمرة لا تنقطع إلا بالموت، لا تنقطع إلا بالموت. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم اليقين الوارد في الآية بالموت، فيما جاء عند البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله تعالى عنها عندما مات الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، قالت أم العلاء بعد موت عثمان وما زال في أكفانه ولم يقبر بعد، قالت أشهد الله عز وجل، أو هذه شهادتي لك أن الله أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا أم العلاء أن الله أكرمه، إن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الرب جل جلاله، وما يدريك أن الله أكرمه، كأن النبي يعلم البشرية بعدم القطع بأمر غيبي إلا بدليل قاطع صحيح صريح، لأننا لا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا أن يشهد القرآن له بذلك أو يشهد النبي له بذلك عينا، فمن شهد له القرآن وشهد له النبي عينا أنه من أهل الجنة شهدنا له بأنه من أهل الجنة، ومن شهد له القرآن أو شهد له النبي بأنه من أهل النار عينا شهدنا عليه بذلك. فمثلا القرآن أخبرنا عينا أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى مخلد في النار، إذن نشهد ونقر أن فرعون موسى الذي قال أنا ربكم الأعلى هلك في الدنيا بالغرق ومخلد في النار باتفاق في الآخرة. القرآن أخبرنا أن أبا لهب مخلدا في أن أبا لهب مخلد في النار، وكذلك زوجه أم قبيح، فنحن نشهد بذلك لأن الله أنزل قرآنا فقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شهادة من الله تعالى أن أبا لهب يعيش كافرا، يموت كافرا، يخلد في النار، وكذلك زوجه التي كانت تدعى بأم جميل، وهذا اللقب أو هذه الكنية بعيدة كل البعد عنها لأفعالها القباح، فنقول هي أم قبيح مخلدة في النار باتفاق، نشهد بذلك لأن القرآن أخبرنا. كذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعد بن أبي وقاص في الجنة، وأن سعيد بن زيد في الجنة، وأن طلحة في الجنة، فنشهد لما شهد له النبي أنه من أهل الجنة. طب ما سوى من ذكر عينا في القرآن أو في السنة نقول نرجو للمحسنين الجنة ونخشى على المسيئين النار. نرجو للمحسنين الجنة ونخشى على المسيئين النار، ولا نقطع، لأن القرآن ما قطع والسنة ما قطعت عينا لبعض الناس. إذن نقول إن كانوا من أهل الإحسان نرجو لهم الجنة، وإن كانوا من أهل الإساءة نخشى عليهم النار. فهذا ما أراد النبي تعليمه للبشرية وتعليمه لأمته. قال: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: وماذا يا رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبنا فقد جاءه اليقين، أي جاءه الموت، وإني لأرجو له الخير، وإني لأرجو له الخير. يعلمنا المنهج والمعتقد الصحيح، نرجو للمحسنين الجنة ونخشى على المسيئين النار، وكان هذا في مقام تعليم الأمة معتقد أهل الحق. فاليقين فسره النبي في الآية بمعنى الموت. ومما يدل أيضا على ذلك أن القرآن الكريم عندما تحدث عن الكافرين وعن صفاتهم التي جعلتهم من أهل النار، قال الله تعالى عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت. كان هذا حالنا، كنا تاركين للصلوات لأننا كفرنا بمحمد بن عبد الله وما اتبعناه، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ومنعنا حقوق العباد، فلا صدقات ولا زكوات ولا حض على الكرم ولا الجود، وكنا نخوض مع الخائضين، نسخر بالآيات، نعم، نغتاب، نعم، نمن، نعم، نقذف، نعم، نخوض في أعراض الناس، نعم، ليس هذا فحسب، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا كان حالنا حتى أتانا اليقين، أي حتى جاءنا الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآيات. إذن في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يا محمد يا رسول الله إلزم عبادة الله حتى يأتيك الأجل، حتى يأتيك الموت. وهذا منهج الأنبياء والمرسلين، ظلوا على عبادة الله رب العالمين حتى أدركهم الأجل. لذا والنبي عليه الصلاة والتسليم على فراش الموت يقول: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أوصيكم بالصلاة، ينام على فراش الموت ويوصي الأمة بالصلاة، فأين هؤلاء المخابيل الذين أسقطوا التكاليف من هدي النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ بل زعموا من كفرهم وعنادهم أن العلوم بحور وقف الأنبياء والرسل على شطآنها وخضناها نحن. الأنبياء والرسل وقفوا على شطآن العلم وما نهلوا العلم، وهؤلاء المخابيل المجانين هم من خاضوا في بحور العلم وحصلوا العلم الذي أسقط عنهم التكاليف. فترى الجاهل منهم يجلس حوله النساء في الموالد، لا صلاة ولا عبادة ولا ذكر، يا فلان الله يقول الله أكبر، يقول لك المخبول المرافق له أسكت إنه يصلي تحت عرش الرحمن، الله أكبر، ويكبر المكبرون الجهلاء المفسدون. لماذا وصل؟ ألم تقرأ قول ربك يا ولدي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ جاءه اليقين. أسأل الله أن يأتيه اليقين ونتخلص من جهله وشره. فاليقين بمعنى الموت أيها الجاهل الجهول، ولكنهم لبعدهم عن الله ولبعدهم عن نور العلم حقا وقعوا في الجهل والجهالة، فأصبحوا من دعاة الباطل عياذا بك الله. إذن إخوة الإيمان والإسلام، نقول للباكين على مغادرة رمضان مهلا مهلا. ما هو رمضان؟ رمضان أعمال، أليس كذلك؟ بلى، رمضان صيام. فلماذا تنقطع عن الصيام بعد رمضان؟ إن ظللتم على الصيام أبقيتم معكم رمضان، فلماذا البكاء والألم؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أو كما قال النبي أتبعه. هذه نافلة وهذه سنة، فلماذا البكاء إذن؟ لماذا الحزن إذن؟ إذن لا بد أن تداوموا على الطاعات. فالصيام سن لنا النبي نوافل في الصيام، صيام التطوع ستة من شوال، الاثنين والخميس من كل أسبوع، الأيام القمرية من كل شهر عربي، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، يوم عرفة، يوم عاشوراء. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلماذا البكاء إذن والحزن؟ ولماذا القصائد الباكية المحزنة؟ رمضان أعمال، فعليكم أن تبقوا على تلك الأعمال إن أردتم أن يبقى معكم رمضان. رمضان قراءة للقرآن، فما الذي يحجبكم عن قراءة القرآن بعد رمضان؟ هذه قضية هامة. كنتم على مائدة رمضان تستغلون الأوقات في قراءة القرآن، فلماذا لا نستمر؟ لماذا لا نجعل لأنفسنا وردا مع كتاب ربنا بعد رمضان؟ هذا هو السؤال. القرآن كلام الله رب العالمين، يا ترى لا تكون لنا به علاقة إلا في رمضان؟ بئس الناس نحن إذن. لا، لا بد أن تكون علاقتي بكلام ربي دائما مستمرة. فاجعل لنفسك وردا مع القرآن الكريم، ولو أن تقرأ في كل يوم جزءا من القرآن. إن كنت ماهرا في القراءة لن يتجاوز وقت قراءتك للجزء إلا الثلث ساعة، 20 دقيقة تقرأ فيها جزءا من القرآن. وإن كنت متعسرا ساعة، ساعة كثيرة أن تقضيها مع كلام الله رب العالمين في كل يوم وليلة. ونحن نجلس على هواتفنا الساعات الطوال، فيسبوك وتلك الوسائل الحديثة، ونحن سعداء. فلماذا لا نسعد بكلام ربنا ونقرأ كلام ربنا، كلام ربنا جل جلاله؟ والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلابد أن تداوم على قراءة القرآن. رمضان صدقة وإفطار صائم، لماذا لا تداوم
على تلك الصدقات بعد رمضان عندك صيام الاثنين والخميس. انظر لبعض أحبابك وأقرانك وإخوانك من الصالحين من الصائمين الاثنين والخميس وقدم لهم إفطارا في كل يوم اثنين وخميس صدقة، تأخذ أجر الصائم بعد رمضان كما كنت على مائدة رمضان، ولو على تمرة ولو على شربة ماء. تستمر على الجود والكرم بعد رمضان. رمضان ما هو إلا أعمال، رمضان صلة للرحم. على الفطور نجتمع نتواصل نتقارب، فما الذي يمنع التقارب والصلة بعد رمضان؟ رمضان دعاء، فما الذي يمنع الدعاء بعد رمضان؟ رمضان استغفار، فما الذي يمنع الاستغفار بعد رمضان؟ رمضان عفو عمن ظلم، فلماذا نتوقف عن العفو بعد رمضان؟ هكذا رمضان. إن الله تعالى يحب من العمل أدومه، لذا عنونت الموضوع بهذا العنوان أحب العمل أدومه. يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أحب الأعمال إلى الله رب العالمين، فيقول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن قل. رمضان قيام، فما الذي يمنعك عن القيام بعد رمضان؟ النبي كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، يقوم في رمضان وفي غير رمضان، فلماذا تتوقف أنت عن القيام بعد رمضان؟ نعم رمضان يشرع فيه الجماعة في المساجد، بعد رمضان صلي في بيتك، صلي في بيتك القيام، ولو تصلي ركعتين في كل ليلة يبقى معك رمضان ويبقى معك القيام. النور يستمر في بيتك بعد رمضان بقيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، عجبا لهؤلاء كما قال بعض العلماء. قاموا بأداء الفريض ثم أدوا النافلة والتطوع ثم جلسوا يعتذرون لربهم جل جلاله. عجيب أمرهم، جيل عجيب رباه النبي الأمين، جيل الصحابة يفعلون الأمر ويؤدون الفريضة ثم يسارعون في الخيرات ويقومون بالنوافل والتطوعات ثم يعتذرون. من الذي يعتذر؟ المقصر، المذنب، العاصي. لكن هؤلاء اسمع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا ينامون ليلهم إلا قائمين بين يدي الله رب العالمين في صلاة النافلة والتطوع بعد أن قضوا نهارهم في أداء الفرائض ثم وبالأسحار هم يستغفرون. بعد أداء فريضة ونافلة وتطوع ومصارعة في الخيرات يجلسون قبيل الفجر يعتذرون إلى ربهم، يعتذرون. نعم، فهل رأيتم مثلهم؟ هل رأيتم مثلهم؟ الإجابة لا. فلابد أن نتشبه بالقوم، تشبه بالصالحين، وإن لم تكن منهم إن التشبه بالرجال فلاح. فاحرصوا على القيام بعد رمضان، احرصوا على القيام بعد رمضان. منهج سلف الأمة أنهم كانوا يقسمون العام إلى قسمين كما ذكر هذا ابن رجب في لطائف المعارف. في النصف الأول من العام يدعون ربهم ويسألونه أن يبلغهم رمضان، فإذا جاءهم رمضان صاموا نهاره وقاموا ليله وصارعوا فيه بالأعمال الطيبات المباركات. فإذا ما انتهى رمضان ما جلسوا يبكون يحزنون، لا، النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. إذن عامهم كله رمضان، عامهم كله رمضان، هذا هو الفهم الصحيح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا عباد الله، يا عباد الله، أروا ربكم من أنفسكم خيرا، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه حتى وإن قلت. بل العجيب أن من داوم على العمل الصالح إن عجز لعذر أو لمرض أو لسفر فلم يقم بالعمل كما كان يقوم به في صحته يكتب له أجر العمل كاملا، يكتب له أجر العمل كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مريضا أو مسافرا كتب له عمله كما كان صحيحا مقيما، أو كما قال النبي الأمين. الله أكبر. انظروا إلى ثمر من ثمار المداومة على الأعمال. أنت تداوم على قيام الليل، فليلة مرضت وعجزت عن القيام، كتبت لك قيام ليلة كاملة بلا قيام. لماذا؟ لأنك مداوم على الأعمال. كنت على سفر وشق عليك في السفر القيام أو القيام ببعض النوافل والتطوعات، أبشر، كتبت لك الأعمال كاملة. في مرضك وكنت حريصا على الجمع والجماعات فمنعك المرض من الجمعة، أو منعك المرض من صلاة الجماعة في المسجد كرجل، أبشر، تصلي في بيتك ولك أجر الجماعة تامة غير منقوصة، لأنك كنت مداوما على العمل. وسئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أحب العمل إلى رسول الله، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. فالذي يحبه الله هو الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عن عمل النبي قالت: كان عمل النبي ديمة، أي كان عمله موصولا لا ينقطع، صلوات ربي وتسليماته عليه. فعلينا أن نفهم الآية فهما صحيحا، وعلينا أن نفهم المقصد من رمضان فهما صحيحا. والله رمضان مدرسة إيمانية حتى تحصننا في القابل من الأيام أن نداوم على الأعمال الطيبة. فرمضان بمثابة مدرسة يتخرج منها أهل الإيمان بتحصيل ثمرة هامة تسمى التقوى. والذي أجيز على مائدة رمضان بثمرة التقوى هو المداوم على العمل بعد رمضان. لذا إذا أردت أن تعرف بعد رمضان حالك على مائدة رمضان، هل أنت كنت من المقبولين أم من المحرومين، انظر إلى حالك بعد رمضان. إن كنت مستمرا على الطاعة، مداوما على العبادة، قريبا من ربك، فاعلم أنك حصلت الثمرة وأجزت على مائدة رمضان وقبلك الرحمن جل جلاله. وإن كانت الأخرى عياذا بك اللهم، فاعلم أنك من المحرومين، فلا بد أن تعزي نفسك. فالناس في خاتمة رمضان أحد رجلين: فائز نهنيه ومحروم نعزيه. فترى أي الرجلين نحن؟ هل أنا من الفائزين فيهنئني الناس، أم أنا من المحرومين فيعزيني الناس؟ إذن إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا لفهم القرآن وفهم سنة النبي العدنان، ما أحوجنا أن نعلم أن عبادتنا لابد أن تكون دائمة مستمرة موصولة حتى يأتينا الموت. لأن الله أمر نبينا فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقام النبي بالأمر لدرجة أنه على فراش الموت يقوم في بعض النشاط ويحمل على أكتاف الرجلين ليوضع ليصلي بالمؤمنين. عباد الله، ما أحوجنا إلى هذا الفهم لمعاني العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر.
Alles nur gebührt Allah, der Herrn, der Rettung, den Allerbarmer, den Barmherzigen, den Frieden und Segen seinen Aschmeen und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stirbt ja nicht anders denn als Muslime. Wir machen weiter mit unserer Reihe, und zwar die Reihe heißt: Ich habe vom Koran gelernt. Ich habe vom Koran gelernt. Unser Thema heute ist die besten Taten sind die konstanten Taten. Also die Taten, die ständig ausgeführt werden. Meine geliebten Brüder und geehrte Schwestern, wir wissen, dass Ramadan gleich fertig ist. Dass wir nur noch ein paar Tage, also zwei Tage noch, oder drei Tage maximal noch für Ramadan haben, dann ist Ramadan fertig. Der Monat Ramadan ist ganz schnell durchgekommen. Wir können uns noch erinnern, als wir diesen Monat angefangen haben. Viele von uns sind traurig an dem letzten Tag oder am Tag vom Eid, dass Ramadan vorbei ist und dass man nicht jede Sekunde von diesem Monat ausgenutzt haben, damit wir Allah Azza wa Jal richtig dienen können. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, Surah Nummer 15, Vers Nummer 99, und diene dein Herr, bis du die Gewissheit zu dir, bis die Gewissheit zu dir kommt. Bis die Gewissheit zu dir kommt. Das heißt, dass Ramadan, auch wenn Ramadan fertig ist, die Taten sind noch nicht fertig. Die Taten sind noch nicht fertig. Alhamdulillah, für uns Muslime ist es so, dass wir den ganzen Jahr Ramadan erleben können. Den ganzen Jahr Ramadan erleben können. Und zu diesem Vers, Allah Azza wa Jalla sagt, bis die Gewissheit zu dir kommt. Die Gewissheit ist hier damit gemeint, meine geehrten Brüder, und der Tod. Der Tod, nicht wie manche Leute sagen, die Gewissheit, das ist eine Art von Wissen, wo derjenige nicht mehr beten braucht oder nicht mehr fasten braucht und dass er Allah Azza wa Jalla jetzt kennt und dass er diese ganzen Taten nicht mehr braucht. Das ist eine falsche Interpretation oder falsche Auslegung von dem Koran. Denn die Gewissheit, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mehrmals erklärt hat, ist der Tod. Deswegen, meine geehrten Brüder, die Gottesdiensten hören nicht mehr auf. Wir haben immer diese Chance, Ramadan noch weiterzumachen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass drei Arten von Menschen, deren Taten, die werden nicht belastet. Das ist erstmal der Verrückte, bis er klar wird, das Kind, bis er zu dem Reifalter erreicht und der Schlafende, bis er aufwacht. Das heißt, bei diesen drei Leuten werden die Taten nicht gezählt. Alle anderen werden deren Taten gezählt. Und die Taten hören auf mit dem Tod. Ein Hadith von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Sahabiya Ummu Ala sagte, als ihr Mann gestorben ist, Ich bezeuge, dass Allah dich geehrt hat. Ich bezeuge, dass Allah dich geehrt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das gehört und hat gesagt, wer hat dir gesagt, dass Allah azza wa jalla ihn geehrt hat? Und dann fragte sie, ja, warum Rasulullah sagt, warum soll ich sowas nicht sagen? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Gewissheit ist zu ihm zwar gekommen, aber ich wünsche für ihn das Paradies. Ich wünsche für ihn das Paradies. Das heißt, keiner von uns kann sagen, ob jemand ins Paradies eintreten wird nach seinem Tod oder nicht, außer wenn er einen klaren Text im Koran hat oder eine Aussage, eine klare Aussage von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat manche Gefährte gesagt, dass sie ins Paradies gehen, dann sind wir sicher, dass die ins Paradies reinkommen. Allah hat wiederum über andere Leute gesagt, dass sie zur Hölle kommen und wir sind dabei sicher, dass die zur Hölle kommen. Deswegen sagt der Prophet Muhammad kurz vor seinem Tod das Gebet, das Gebet. Das ist der letzte Ratschlag von uns jedem Propheten Muhammad. Deswegen sollten wir uns erst als erstes über dieses Gebet, also an diesem Gebet festhalten. Also nicht traurig, geehrte Brüder. Man kann immer noch weiter fasten, wenn Ramadan zu Ende ist. Allah Azza wa Jalla hat uns Sunan beigelegt, dass man zum Beispiel die 6 Tage von Shawwal nach Ramadan beten kann. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wer Ramadan betet um die 6 Tage in Shawwal, das heißt den nächsten Monat, den Monat nach Ramadan, der, als hätte er den ganzen Jahr durchgefastet. Als hätte er den Jahr durchgefastet. Man hat auch andere Tage, wie bei jedem Monat, der 13., 14., 15., man hat Arafat und Ashura, man hat ja auch die Montage und Donnerstage, wo man immer fasten kann. Das Gleiche ist für den Koran-Lesen. Manche Brüder haben sich richtig Mühe gegeben, diesen Monat Koran durchzulesen. Viele Brüder haben den Koran durchgelesen, den ganzen Monat oder mehrmals. Man sollte damit nicht aufhören. Ramadan kann weitergehen, wenn man weiter den Koran liest. Das Gleiche für Sadaqa, Iftar, Istighfar und alles, was diese gute Taten geht, man kann immer noch weitermachen, wenn Ramadan zu Ende ist. Und dafür wurde Ramadan zu uns auferlegt, damit wir unsere Mühe geben und damit wir sehen, dass wir dazu fähig sind, diese ganzen Taten hinzubringen. Deswegen sollte man damit nicht aufhören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Taten bei Allah sind die konstanten Taten, auch wenn die klein sind. Auch wenn die klein sind. Das heißt, der Muslim soll sich daran gewöhnen, viele Taten, viele kleine Taten zu machen, auch auf eine lange Zeit. Die Gefährten, radhiyallahu anhum, waren so, wie Allah azawajal im Heiligen Koran beschrieb, dass die Nacht sehr wenig geschlafen haben und dass die Nacht durchgebetet haben und dass sie kurz vom Fajr Istighfar gemacht haben. Dass sie kurz vom Fajr Istighfar gehabt haben. Man muss sich das vorstellen, subhanallah, die Sahaba, die haben den ganzen Tag diese Schuhe gemacht, was Allah azawajal auferlegt hat, und nachts wenig geschlafen und trotzdem durchgebetet und trotzdem kurz vor Fajr nehmen die deren Hände und verlangen um Vergebung bei Allah azawajal, obwohl diese ganzen Taten gemacht sind. Was ist mit uns, geehrte Brüder? Die Sahaba waren so, dass Ramadan nie aufgehört hat in deren Dua, dass die 6 Monate circa nach Ramadan immer den Dua gemacht hat, dass Allah azawajal deren Ramadan annimmt, und dann die nächsten 6 Monate haben die Dua gemacht, dass Allah azawajal den Ramadan ausleben lässt. Also Ramadan ist dafür gemacht, wie im Heiligen Koran gesagt wurde, damit wir Taqwa erlangen. Damit wir Taqwa erlangen. Und dadurch, dass wir Taqwa in diesem Monat erlangen, sollen wir so machen, dass unsere Taten konstant bleiben. Dass wir nach Ramadan nicht aufhören, diese schönen Taten für Allah azawajal zu machen. Das Ergebnis von Ramadan, obwohl viele von uns möchten wissen, ob Allah azawajal den Ramadan von uns angenommen hat oder nicht, man kann das nach Ramadan sehen. Wenn wir die Taten weitermachen, wenn wir besser sind nach Ramadan als vor Ramadan sind, dann hat Allah azawajal unseren Ramadan angenommen. Wenn es das Gegenteil ist, da muss man wirklich traurig dabei sein und alle Mühe geben, damit Allah azawajal uns zu den Gewinnern lässt. Ich sage diese Worte und bitte Allah für mich und für euch.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فغدا إخوة الإيمان والإسلام هو يوم السبت وهو 29 من شهر رمضان وهو اليوم الذي تتحرى فيه أمة الإسلام رؤية هلال شوال فإن ثبتت الرؤية غدا كان العيد الأحد وإن لم تثبت الرؤية غدا أتممنا رمضان 30 وكان العيد الاثنين إذن غدا نخبركم بإذن الله تعالى عن موعد عيدكم هل يا ترى يكون الأحد إذا ثبتت الرؤية أم الاثنين إن لم تثبت الرؤية على كل حال فصلاة العيد ستكون في القاعة الموجودة ضد بايلا الإعلان موجود عندكم وسوف يوزع عقب صلاة الجمعة تكون صلاة العيد في تمام 9 صباحا بإذن الله تعالى إذا نذكر أحبابنا بضرورة الاستعداد لإكمال رمضان بصدقة الفطر هذه الصدقة التي بيّن النبي أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين والمسجد يستقبل زكاة الفطر ليخرجها في مصرفها الشرعي وفق هدي النبي عليه الصلاة والتسليم فعن كل فرد صاع من طعام يقدر 10 يورو في هذه البلاد الغربية إذن تخرج زكاة فطرك عن نفسك وعمن تعول من زوجة وولد عن كل فرد 10 يورو ونحن نخرجها لك وفق السنة في مصرفها الشرعي وأنت إن شئت أن تخرجها بنفسك هذا أولى وأفضل بشرط أن تخرجها ليلة العيد وتخرجها للمساكين الفقراء وتكون طعمة لا مال لأن الراجح من أقوال العلماء أن النقد وأن المال لا يجزئ لماذا؟ لأنها طعمة للمساكين بل العجيب أن من ينكرون دائما وأبدا على إخراجها طعمة هم الذين بدأوا الشهر بإخراج الطعمة عجيب أمرهم ومن زكاتهم من صدقاتهم المالية يأتون قبيل رمضان ويبدأ يعمل لك شنطة رمضان من صدقة المال مع أن المفترض صدقة المال تخرج مالا فأخرج صدقة المال طعاما ثم يأتي على الصدقة التي أناطها الإسلام بأنها طعمة وطعام يقول لك مصلحة الفقير تخرج مال عجيب أمرك يا أبا
فلماذا لم تخرج المال مالا وتأتي للصدقة المنوط بها أن تكون طعمة وتجعلها مالا؟ فهذا إن دل على شيء إنما يدل على الهوى واتباع الشهوات والبعد عن هدي نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. لذا قال العلماء لا تجزئ مالا، والخلاف فيها ضعيف جدا، فهو قول أبي حنيفة. ومعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله كان في مدرسة الرأي، أي بعيد عن مدرسة الحديث، فكثير من النصوص كانت لا تصل أبا حنيفة، فكان يجتهد فيها رأيه، وهو الذي قال حتى يغلق الباب أمام هؤلاء: إذا رأيتم قولي خالف قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاضربوا بقولي عرض الحائط، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الصحيح أن النبي فرض زكاة الفطر على الكبير والصغير، على الحر والعبد، على الرجل والمرأة، صاعا من طعام، هكذا صاعا من طعام. يقول أنس: وكان طعامنا يومئذ الشعير والأقط، وعدد أصناف الطعام. لذا قال العلماء: تخرج من غالب قوت البلد، تخرج من غالب قوت البلد، فهي طعمة للمسكين، وهي طهرة لك أيها الصائم من اللغو والرفث أثناء صيامك. ربما قلت كلمة قبيحة، ربما فعلت فعلة قبيحة، فتأتي صدقة الفطر، صدقة الفطر لتطهر عنك هذا القبح الذي قد يصدر منك على مائدة رمضان. فالبدار البدار إخوتا، أخرجوا زكاة فطركم وطهروا صومكم، وأدخلوا الفرحة على المساكين بإطعامهم في هذه الأيام. وكما أشرت أن صلاة العيد بالقاعة موجود الإعلان، كما أختم اللقاء بضرورة أن تروا ربكم من أنفسكم خيرا في خاتمة رمضان بالنفقة والجود والكرم من أجل مسجدكم الجديد، فإنه في حاجة ماسة إلى النفقات وإلى الصدقات. فالبدار البدار صدقة جارية لك ولمن حولك من زوجة وولد في حياتك وبعد مماتك. أروا ربكم من أنفسكم الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ألف بين قلوبنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وجعلت سعينا مشكورا مبرورا. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، واحفظ عالمنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.